هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الميدان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء آخر جديد من الميدان الأول. المجاهد الشهيد مهدي باكري.
عنوان هذه الحلقة الرسالة الأخيرة،
مستند من كتاب غروب أبي رود، أي غروب النهر الأزرق.
كان مهدي دائما التنقل بين قطاعات قواته، يتفقدها ويسهر على وصول الإمدادات العسكرية والتموينية إليها، هذا فضلا عن أداء مهمته الأساسية في إعطاء التوجيهات العسكرية المواكبة للتطورات الميدانية.
ولقد كان لهذا الحضور المستمر والتعاطي الأخلاقي الأخوي السامي مع المقاتلين وإشعارهم بمشاركته لهم في كل صغيرة وكبيرة صدى طيبا في نفوسهم، وحافزا إضافيا مشجعا لمواجهة الظروف الصعبة والضغوط العسكرية الشديدة،
بل وكان سبب الاحترام والحب العميق فيما بينهم. ولم تخلو لقاءات مهدي بمقاتليه من مداعبات وملاطفات يستقبلها كلا الطرفين بنفس سمحة وأريحية عالية.
وفي إحدى المرات واجه مهدي مقلبا طريفا من قبل جمع من المقاتلين الذين دعوه لتناول طعام الغداء معهم، فبعد انتهاء الدعوة هم مهدي بمغادرة المكان، إلا أنه لم يجد حذاءه حيث تركه، فعرف أنه من تدبير أصحاب الدعوة، فنادى بصوت مرتفع محاولا اسمعهم:
أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله. فبادروا إليه متظاهرين بالبراءة وهم يقولون:
ما الذي حصل؟ فرد مهدي:
لقد أغار علينا العدو فغنم حذاء باليا لنا.
تضاحكوا وقالوا: إذن لم نخسر شيئا.
رد الآمر بنفس أسلوبه الاستعراضي: كلا، إننا نصر على استعادته مهما كان الثمن.
رد أحدهم: هذا إذا ثبت أنك جئت إلى هنا محتذيا.
ضج الجميع بالضحك. تقدم آخر ليقول: إن حذاءك يا جناب الآمر قد تداعى وأضر به الجهد والسنون وأصابه العجز، ولم يعد قادرا على الحركة إلا بعكازتين، ولقد اشتكى طويلا وبكى فلم يجد من يصغي إليه، فرأفنا بحاله ورأينا أن نعفيه من مهمته ونحضر لك بديلا من مستودع الفرقة.
مهدي ورغم تجاوبه العاطفي مع مقاتليه رفض استخدام الحذاء الجديد قائلا: إنه لا يجيز لنفسه استبدال الملابس أو الأحذية ما دامت قابلة للاستخدام.
إنه لا يعترف بما يسمونه الحظ أو الصدفة، إنه موقن أن كل حركة أو سكنة لا تحصل في هذا الكون الكبير من غير حساب وتدبير إلهي.
ولكن ما معنى ذلك؟ أليس من حق الإنسان أن يعجب لما جرى له؟ فها هو يحاول ومنذ يومين ودون طائل تنفيذ تكليف قيادة عمليات الجنوب بإيصال رسالة خاصة لآمر فرقة عاشوراء.
أجل، منذ يومين وهو يلاحق الآمر مهدي باكري في جولته التفقدية لمواقع قواته. الطريف أنه وما إن يدخل أحد المواقع للسؤال عنه حتى يقال له إنه كان هنا قبل قليل، حتى دخله الشك من أن الآمر لا يرغب بلقاء رسول القيادة،
بيد أن ذلك محض وهم لا يمكن تعقله. فمهدي يقود معركة قاسية في ظروف بدأت تتعقد يوما بعد آخر، وهو بحاجة إلى أي مشورة أو إمداد يصله من القيادة الخلفية. ثم إن معرفته الكاملة بشخصية مهدي تبرئه من أي احتمال من هذا النوع.
وقطع عليه أحد المقاتلين سلسلة أفكاره عندما قال: ها هو الأخ مهدي مقبلا. وثب من مكانه غير مصدق، ثم تقدم إليه خطوات ليحتضنه.
جلس الصديقان يتحدثان قليلا عن بعض الشؤون، إلا أن مهدي قال:
ليس لدينا مزيد من الوقت أيها العزيز، قل ما عندك.
انطلق الصديق يتحدث عن مهمته، وبدا وكأنه يستعجل إنهاء الحديث، غير أنه لم يقاطع صديقه حتى قال:
إن الأخوة في قيادة العمليات ينتظرون ردك.
تنهد مهدي طويلا وقال وقد شابت وجهه علائم عدم الارتياح:
أبلغ عني القيادة رسالة الأخيرة، إن الظروف الميدانية الراهنة لا تسمح لي أن أترك المقاتلين لوحدهم، فأكون كما يحاول النجاة بنفسه.
وأضاف وقد بان التأثر الشديد على وجهه:
إنني واحد من هؤلاء المقاتلين، لقد دربتهم بنفسي وزاملتهم في السفر والحبر، وسأبقى معهم حتى النهاية.
توقف قليلا ثم أضاف:
ولا حاجة لأن تقلقوا من أجلي، فإن كتب لي القتل فمن اليسير أن تجدوا بديلا عني.
اغرورقت عين الصديق بالدموع، فذاك هو مهدي الذي عرفه لم يتغير، مؤمن ومخلص وأصيل. مسح دموعه وقال: أعطني ورقة وقلما. فتساءل مهدي:
ماذا تفعل بها؟
أريد أن أكتب ردك للقيادة.
أجاب مهدي بعجلة: لا 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 حاجة، ليبقى رسالة شفوية أفضل.
ومن يبلغ الرسالة؟ حدق مهدي في وجه صديقه وقال:
أنت طبعا. رد بصوت متهدج:
إنني قررت البقاء هنا.
سأل الآمر المخابر بشيء من القلق: هل أرسلت البرقية ثانية؟
رد المخابر بسرعة: نعم، قالوا بعد ساعة واحدة تكون في طريقها إليكم.
لا لا، هذا ليس مناسبا، أبرق لهم ثانية ليعجلوا في الأمر.
القصف المدفعي المركز للقوات البعثية عزز الاحتمال لدى آمر فرقة عاشوراء مهدي باكري بأن يكون القصف تمهيدا لهجوم موسع، مما دفعه إلى مطالبة القيادة الخلفية بإرسال المزيد من العتاد والثفيرة كإجراء احترازي.
ولكن ها هي الساعات تلو الساعات تمر دون أن تصل أي إمدادات تذكر.
وضع الآمر منظاره على عينيه، وبدلا من أن يصوبه لجهة العدو صوبه للجهة المقابلة، وبعد لحظات جاء أحد المقاتلين مسرعا ليعلن قدوم شاحنة الإمدادات. أزاح مهدي منظاره بسرعة متسائلة:
أمتأكد أنت؟
رد المقاتل بثقة: أجل، ولكنها لا زالت بعيدة نسبيا.
ظهر الارتياح على وجه الآمر وهو يعود إلى التطلع من خلال منظاره، ثم ما لبث أن ركب سيارته مصطحبا صديقه وثلاثة من المقاتلين ليتجه صوب الشاحنة. وشقت السماء طائرة عدوة، وبعد هنيهة سمع صوت انفجارين مدويين.
اختطف الآمر منظاره ومنذ النظرة الأولى هتف بألم: يا إلهي،
تساءل الصديق، ما الذي حدث؟
يبدو أن الشاحنة أصيبت.
تأوه الجميع فيما أمر مهدي السائق بمضاعفة السرعة.
كانت الطائرة المعادية قد استهدفت الشاحنة بصاروخين، أخطأ أحدهما هدفه، فيما استطاع الثاني إصابة مقدمة الشاحنة، مما أدى إلى إضرام النار فيها وإصابة السائق.
وسارع مهدي بعد وصوله ورفاقه إلى إصدار أوامره بإخلاء السائق والعمل على إخمال حريق الشاحنة. وقال الصديق محذرا:
أعتقد أن الشاحنة معرضة للانفجار بين لحظة وأخرى.
التفت مهدي إليه وقال: لست مجبرا على المشاركة، كما أشار إلى الآخرين وقال:
ولا أي أحد منكم. وأضاف:
أما أنا فأرى أن لا قيمة لحياتي إذا ما استطعت إيصال الذخيرة إلى المقاتلين، ذلك إن تركهم يقاتلون عدوهم بأيد خالية حكم عليهم بالقتل.
تقدم مهدي ليخلع قميصه وليجعل منه وسيلة لحمل التراب وإلقائه على النار المشتعلة.
هذا المشهد جعل الصديق وبقية المقاتلين يتخلون عن التردد ويندفعون لمساعدته.
وصدق حدس آمر فرقة عاشوراء، فقد بدأ هجوم القوات المعادية، ووقف مهدي شجاعا شامخا يشد على أيدي رجاله قائلا:
على العاشورائيين أن يقاتلوا قتالا حسينيا وإلى آخر قطرة دم، ليسجلوا أسماءهم في صفحات الديوان الخالد لأصحاب الحسين عليه السلام. إننا في امتحان مستمر وعملنا صعب جدا، حتى إذا ما رأى الله صدقنا فتح أمامنا أبواب رحمته.
كان مهدي ينتقل من ساتر إلى ساتر ومن موضع إلى آخر، حمل قذيفته متصديا لدبابات العدو قبل أن تصيبه طلقة فتهاوى بدنه على الأرض، فيما حلقت روحه إلى السماء.